هي الأحكام القضائية في موارد التعبد في الأحكام الظاهرية في التعبد بالفم مثلا. قلنا أن المحذور الملاكي يمكن تقريبه بنصفين. التقريب الأول هو أن المولى إذا أمر بشيء أمر راح عيان لا بد أن يكون له غرضا ومصلحة مثلا إذا راح ذلك الأمر فعل مأمور به خارج المصلحة والغرام في الفعل حينما يجعل حكما ظاهريا على خلافه وقد صوته على المكلف تصريف المصلحات تصريف البلاد كبير او لا يصدر مثلا من المستفيد اذا فيلزم تصريف البلاد تصريف المصلحات وقائد المستفيد وتوحيد معلم البلاد الذي تكون احكامه تابعه للمصالح قلنا انها لا يمكن توسعته حتى لما على نفسه الاشعريه التي ينكر التبعيات ينكر التبعية ولا ينكر قتل الوجود غرضا بالفعل انما يامر ولو ان يكون ذات الغرض في ضرر عامل او في ضرر المامور ينكر التبعية للمصالح والمفاسد والحسن والقبح الخبليين ولا ينكر قتل الغرض فيقال حينئذ كيف ان هذا الجاعل الامر الذي امر على اساس غرض بالفعل إذا في فوضى هذا الغرض الذي أراد بالحكم الواقعي يجعل حكم آخر بناطق مانع من ذلك التصريح يفيد ولا يفيد هذا تقريب فلعل هذا هو ظاهر مثلا شدة الانتداء يلزم من التعبد بالفن تحية الحرام والحرية تحية الحلال يقصد مثلا الإلقاء التقريب الآخر للمحذور الملاكي ما ذكره المحذر المهاني والعلاقة أنه يلزم لأمر الغرب لحاض الجعل فإن الآمر إنما يأمر المولى إنما يجعل يكون جعله لغرض وداع من هذا الجعل فإنه إنما يجعل من أجل أن يحرك المكلف والفعل وهذا غير ذلك الغرض ذلك الغرض غرض في الفعل هذا غرض آخر للمولى في نفس جعله في الحكم الواقعي غرض المولى من جعله في الحكم الواقعي تحريك المكلف ودفعه نحو الانتقال نحو تحقيق ذلك الغرض في الفعل إذن هذا الجعل إما مقيد أو مطلق إذا كان مقيدا بغير خارج الحكم الواقعي الحكم الظاهري يعني مقيدا بفرض العيب وهذا معناه هذا قلته المفروض أن الأحكام الواقعية موجودة في موارد الأحكام الظاهرية هذا معناه اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين فقط إذا الحكم الواقعي المفروض أن جعله مطلق كامل محفوظ حتى في موارد الأحكام الظاهرية هذا الإطلاق في الجعل هذا الجعل المطلق غرض الآمرين إنما هو تحريك المكلف من الانتقال ولو في طول تحصيل العين في نفس الاحتمال إذا كان الاحتمال أيضا من الجدان فيكون غرض الآمر من جعله تحريك المكلف ولو في طول الوصول إلى الحكم فجعل حكم نقيضه حكم نقيضه أي جعل التخصيص مثلا بذلك المولى الذي هو الحكم الظاهري يلزم منه نقض هذا الغرض من الجعل الواقعي المطلق فإذا لماذا جعل حكمه الواقعي حتى في مولى الشر لماذا جعل ذلك الحكم الواقعي مطلقا في موارد الشر ربما الذي يسقط في مولده فكيف سلام الله في خلاف ذلك فيلزم نقض الغرض لحاضره الجعل نفسه لحاض الصوت لا بلحاض الفعل وهذا تقريب اخر في الاعتبار الوجوه العشره المتقدمه كلها كل تلك الوجوه التي دفعت مثلا حاول بها المشهور ان يدفع اشكال المحذور الخطابي اي محذور اجتماع الثاني تلك الوجوه باستثناء وجه صاحب الكفايات كلها لا تفيد في دفع هذا المحذور استثنينا الوجه الثالث والرابع الذي كان لصاحب الكفاية. والذي قلنا فيما سبق أن هذا الوجه يلتزم في الواقع لأن الحكم الواقعي ليس فعليا في مورد الحكم الظاهري، لأنه هكذا كان يقول بأن الحكم الواقعي إنشائي فقط. في مورد الحكم الظاهري الحكم الواقعي إنشائي فقط وليس فعليا. هذا المثلث يدفع كلا المحلولين، كما يدفع محلول الثبات يدفع الاقتصادي يدفع محلول الملاكي أيضا بكلا المحلولين، لأن هذا يلزم يدفع صاحبه يلتزم بأن الحكم الواقعي ليس فعليا في مورد الظاهري وإنما مجرد حكم إنشائي. إذا فلا جعل حقيقي، يعني لا يكون هناك إرادة حقيقية تشريعية للمولى ولا تحريك، لا يريد أن يحرك في هذا المولى لكي يلزم نقض العراق ونحو ذلك، لا بالتقرير الثاني ولا بالتقرير الأول، لأن يعني معنى أن الحكم الواقعي ليس فعليا في موت الشيء أن مبادئه أيضا ليس فعليا، فليس فيها مصلحة فعلية لكي يمكن أن يقال بأنه يلزم تحقيق المصلحة والإلقاء في المكتبات. فهذا الوجه لو تم هنا غالبا يشب في مقام الجواب عن هذا المحلول، لكن هذا الوجه قلنا في المنطقه التزام بالاشكال بحسب ظاهره يكون التزام بالمحلول، الاشكال الاختصاصي والملاكي معا، يعني دفع للمحظورين بالالتزام بالتصويت وعدم انحفاظ الفتح الواقعي في موارد الحكم الظاهريه، وهذا يرتفع موضوع المحظورين معا، كلا المحظورين انما يلزمان الخطابي والملاكي بعد الفراغ عن فعلية الحكم الواقعي وفعلية مبادئه في موارد الظاهري، واما اذا رفعنا اليد عن فعلية الحكم الواقعي ارتفع الموضوع. واما الاجوبه الاخرى التي ذكرت فكلها انما تفيد لو تمت تفيد بدفع الثبات محلول الثبات، اما هذا المحلول لا يمكن ان يدفع بشيء من مثلا التقريب الذي كان يقول بأن المجعولة في الحكم الظاهري الطريقية أو المنجزية أو الإرشاد إلى الأمر العقلائي الجزية العقلائية، هذه فليس حكما تكليفيا، الحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا ليلزم مثلا التضارع بينه وبين الحكم الواقعي، هذا غاية ما يدفع محذور التضارع ولا يدفع محذور تفويت الغرض لأن هذا الحكم الذي عبارة عن جعل الطريقية والمنجزية على كل حال سوف يكون مؤمنا للمكلف، المكلف سوف يرتب عليه التأمين العقلي ويترتب على ذلك جواز ترك ذلك الفعل الذي هو واجب واقعا، وفعل ذلك الفعل الذي هو حرام واقعا، فوقع التفويت وقع تفويت المصلحة أو الإلقاء وذلك النقض الغرام بلحاظ الجعل الواقعي. الوجوه التي كانت تحاول ان تدفع رائدة الشباب والمحذور الخطابي بان مرتبة الحكم الظاهري متاخر عن مرتبة الحكم الواقعي، فلا يلزم اجتماعهما في مرتبة واحدة فلا تضاد، وهذا غير ما يصنع لو كان يدفع محذور الخطابي وهو الشباب، اما ان المكلف سوف يفوته تفوته المصلحة الواقعية على محذور الخطابي على حاله، لأن المكلف هذا الحكم الظاهري سوف يصل إليه ويعمل به ويكون مؤمنا في حقه، فتفوته المصلحة الواقعية بتسجيل من المولى أو يقع في المسألة الواقعية بتسجيل من المولى فيكون قبيحا. الوجوه التي كانت تحاول أن تحل الإشكال أو التضارب المحظور الخطابي من باب عدم امتناع اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، أيضا هذا غلط ما يصنع وغلط ما يصنع فيه، إنما هو دفع مثلا محظور الصغار اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو الأمر ولا أمر في مولى الأمر والتفويض، لكن فوات المصلحة الواقعية أو الإلقاء في المسألة الواقعية أو نقل الغرض من التكليف الواقعي في المطلق هذا إطلاقا على لا ينتفع إلى المحظور. الوجوه التي كانت تحاول أن تقول بأن الأحكام الواقعية موضوعات الأحكام الواقعية في عالم الذهن لا تجتمع مع موضوع الحكم الظاهري، دائما احدهما لحاظا يكون لا مع الاخر، فلا يقع كسر وانكسار بين الجهات المحسنه والجهات المطلوبيه واللا مطلوبيه في عالم الاراده والكراهه وفي عالم الحب والبغض وفي عالم الوجود واللا وجود في نفس المولى الذي هو محل العروبه الحقيقي للحب ايضا لو تمت تلك الوجود لا تفيد في ذلك، وغاية ما تفيد انه لا تضاد، لان عالم الخارج الذي يجتمع فيه العنوانان ليس عالم الحس، عالم السطور لا عالم السطور، عالم الناس نفس المولى ولحاظ المولى الذي هو عالم عروض الاحكام والتكاليف او مبادئ الاحكام والتكاليف، دائما احد الموضوعين يكون موجودا حينما لا يكون الموضوع الاخر، وهذا يؤدي الى ان لا يلزم محظور التضاد في الحكمين الواقعي والظاهري، مرحلة الهلالة المباين مؤمنا ومنجز حينما يصل المثلث، فسوف يوقعه في تفكيك الملاك الواقعي القبيح القبيح التفكيك ما يوقف المسجد ويفوق خير المسجد، فكل تلك الوجوه وحيد المسجدات الوجه الذي كان يقول بأن الحكم الظاهري حكم طريقي محض أو المصلحة في نفس جعله، أيضا هذا الوجه حكم طريقي محض، هذا الوجه أيضا بظاهره لا يزيد في دفع هذا المحظور المدافي إذا لم يرجع إلى أحد الوجوه التي سوف تأتي في دفع هذا المحظور المدافي، الذي يقال أن هذا الحكم الظاهري على تحفظه ليس له مصلحة ومبادئ مستقلة عن مبادئ الواقع لكي يتقى يقع تضاد بينها وبين مبادئ الحكم الواقعي، لكن هذا الحكم الظاهري الطريقي مؤمن على كل حال ويترتب عليه التأمين والتنجيز خارجا لم يلزم منه تفويت الملاك الواقعي في مورد كون الحكم الواقعي، الحكم الظاهري واصل ومكلف ومؤمن ويكون قبيحا. إذا فالوجوه السابقة العشرة كلها لا تأتي يعني من الاستثناء والمصاحب الكفاية ما على هذا لا يمكن الاستناد إليها لدفع هذا المحظور، ومن هنا تصدى المحكمون بأمثال المرزا والمحقق العراقي وغيرهما إلى أن يستأنفوا جوابا مستقلا عن المحظور الملاكي غير تلك الأجوبة المتقدمة، ومن هنا وجدت أجوبة أخرى غير تلك الوجوب العشرة في مقام حل هذا المحظور الثاني وهو المحظور الملاكي. المحقق النائمي في فوائده حاول أن يجيب على هذا المحظور الملاكي والذي ذكره بالتقييد الأول كما قلنا بأمس التحصيلي، حاول أن يجيب عليه أجوبة عديدة لأربعة أجوبة. الجواب الأول الذي ذكره المرزا بدفع المحظور الملاكي قال بأن هذا المحظور إنما يلزم لو قلنا والتزمنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وأن هذه المصالح مصالح لزومية لازمة الاستيفاء، وأن هذا مثابة العلل التحليلية مثلا للحكم التشريع. وأما إذا أنكرنا قلنا أن الأحكام التكليفية تابعة لأمور هي مجرد مرجحات ومحسنات للتكليف، لأنها حلل من التكليف، محسنات ومرجحات من التكليف، لا يجب استيفاءها على كل حال، ليست لازمة الاستيفاء، إنما هو وجه فوج حال أدى إلى أنه لا يجعل هذا الفوج، ويمكنه أن يفوج هذا الشيء فليتسرع عليه، حيث أنها لم تكن لازمة الاستيفاء أي مانع من تكليف، فلا قرب في تكليفها. حاول في هذا الجواب الأول أن يذكر أصل الموضوع في هذا المحيط الملاكي الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية تابعة كلها لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بمثابة العلل لها لإيجابها وتشريعها، وأنها لازمة الاستيفاء عقلا يقبح تكليفها، كل هذه فروع أنتم فرضتموها لا دليل عليها. إذا وليكن نفس دليل الحكم الظاهري كاشفا عن أنه لا توجد مثل هذه المصالح والمفاسد بهذه المسألة التي لا يجوز تفويتها، نفس الدليل الظاهري يكشف عن أن هذه مجرد مرجحات لا أنها هي أمور ومصالح لا إملاكات لازمة الاستيفاء ويقبح الاستيفاء. هذا الكلام هذا الجواب الذي ذكره أولا لا يفيد إلا في دفع محظور التقريب الأول من المحظور الملاكي، أما التقريب الثاني يرفع على حاله وهو أن هذا الحكم الواقعي إما مجعول مقيدا بصورة العين فهذا هو التصويب الباطل، أو مطلق شامل لصورة الجهل أيضا، إذا كان مطلقا كيف يدخل غرضه من جعله مطلقا فإن الغرض من جعل التكليف الواقعي مطلقا حتى في حالة الجهل والشك إنما هو التحريف المحرك في أمثلة الأمور، فكيف يمنع عنها؟ وينقض ذلك بجعل تحريف رافع ومانع للمحركين. وثانيا هذا لا يفيد حتى في فتح المحذور الخلافي بتقليده أولا، لأننا كما بينا في الإشكال المتقدم في توسعة التقييد الأول، فإننا حتى إذا أنكرنا وجود مصالح ومقاصد واقعية يقبح تثبيتها في متعلقات الأحكام، لا إشكال في أن كل حاكم حينما يأمر بأمر يحكم بحكم له غرض في ذلك الفعل المأمور به، فحينئذ تفويت ذلك الغرض من قبل نفس هذا الآمر ممتنع، ممتنع بمعنى أنه لا يقع، لا يوجد أنه ممتنع قبيحا مثلا عقلا حتى يبتني على مسالك الصلح والحوز، او يلزم اجتماع الضدين حتى يرجع الى محظورات غوائد العقل النظري، انه لا يصدر من الانسان الملتفت الذي يعلم ويلتفت الى امره ومعنى امره عندما يامر الشيء انه غرض في هذا الشيء، سواء كان الغرض مصلحه او كان الغرض تحكم فعل مضر، عمل مضر له ولعبده لكنه يريده على كل حال، كمن يريد شرب الخمر وهو يعلم بانه مضر لا صبح هذا الانسان له غرض في شرب الخمر، وهو اللذه التي يستفيدها من شرب الخمر ولو كانت مضره له ويدرك ايضا ضرريته له. فعلى كل حال كل امر يصدر من المولى وكل اراده تشريعيه او تكوينيه لا تتعلق بفعل الا من اجل وجود غرض في ذلك الفعل، وهذا الغرض سواء جعلناه مصلحة أو مفسدة قبلنا الإدراكات العقلية العملية لقبح تفويتها أو لم نقبل أصلا الإدراكات العقلية العملية لقبح تفويتها، أصل وجود غرض للآمر وللحاكم في موضوع حكمه هذا لا يمكن إنكاره، وإلا لم يكن يأمر. حين يقال أنه الذي يلتفت ويأمر بشيء لا يأمر بخلافه، لا يحكم خلاف ذلك الحكم الذي يفوض عليه ذلك الغرض خلاف كان متفقا. نعم لو كان جاهلا لا يعلم ويتصور أن الموضوعين لا يجتمعان في مورد واحد يمكن أن يجعل الحكمين لأنه لا يلتفت إلى أن هذا الحكم الثاني ينفرد في مورد الحكم الأول، أما هذا كله خلاف الفرق. المفروض أن فرض الشك إن وارد المشكوك يمكن أن يكون مصادما مع الحكم الواقعي والفرض الواقعي، وهذا يلتفت إليه الآمر المقصود. الآمر أيضا يلتفت إلى أن حكمه الظاهري المجهول على عنوان الشك والجهل قد يكون في مورده ذلك الحكم الواقعي الذي جعله والذي كان له غرضا من ورائه، أي شيء كان هذا الغرض؟ كيف فوت هذا الغرض وهو يلتفت إلى هذا الآمر إلى انطباق العنوان في مورد واحد، فيلزم منه أنه قد فوت غرضه والملتفت لا يفوت هذا، يمتنع عليه أن يفوت هذا المحذور حتى بتقريبه الأول بعد توسعة التقريب الأول وجعله تقريبا تاما على مسالك الأشعري مسلك الأشعري والعدلي معا، هذا التقريب بهذا الجواب لا ينتفع من إذن، وكأنه تصور أن الإشكال والمحذور الملاقي كان مبنيا على مسالك العدلية فقط، ومن هنا أنكر مثلا هذا المسلك وأن الملاقات والمصادر ما قال أنها على مستوى لازمة الاستيفاء، لعلها محسنات لعلها أمور الجهار يمكن حينئذ تثبيتها. هذا الجواب ليس جوابا على هذا المحذور الملاكي حتى بصيغته وتحريبه. قال معنى أنه لم يكن حكمه، إذا لم يكن الغرض غرضا يمكن، إذا لم يكن الغرض غرضا في مورد الأمر معناه أنه في مورد الشك لا يكون ذاك الحكم الواقع فعليا، هذا رجوع إلى مسلك صاحب الكفاية. إذا كان الغرض نحو غرضا ليس لازما ليس موجبا لأمره معناه أن أمره في مورد الحكم الظاهري أمره الواقعي غير موجود، تارة يفترض أن ذاك الغرض لم يبلغ مرتبة بحيث يجعل أمرا على ليس بشكل بنحو بحيث يريده، أخرى يفترض أنه بنحو يريده، إذا كان بنحو لا يريده فهذا معناه ارتفاع الحكم الواقعي في مورد الحكم الظاهري وهو قلته، وإذا كان يريده حتى في مورد الحكم الظاهري يلزم ما يقال أنه كيف يفوته حينئذ على عبده بجعل حكم آخر يكون نتيجته ترك المكلف للفعل وبالتالي تركه لذات الغرض الفعلي الذي يريده. فالمحذور حتى بالتقريب الأول يكون ذلك المحذور. الجواب الثاني الذي يدخله النزاع
إرادته أن هذا الجانب إرادته على الحرم الذي جانبه
المقصود من الاراده، الاراده اللزوميه يعني الوجود، ليس مقصود الاراده الاستحضار. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها ان يبدأ بالسر من الوجوه الاربعه، قال ان هذا المحذور انما يلزم فيما اذا كان باب العلم منفتحا على المكلف، واما بناء على امتداد باب العلم وعدم امكان الوصول الى الواقعيات فحينئذ لا يلزم محذور من التعبد بالظن ومن جعل الحكم الظاهري. لماذا؟ لان المكلف مع فرض امتداد باب العلم لا يتمكن من ان يصل الى تلك المصالح والمفاسد الواقعيه إلا بأن يحتاج احتياطا تاما، والاحتياط التام على خلاف مبنى الشريعة استمحاء أن يأمر بالاحتياط التام. إذن فالمكلف حينئذ أمره دائر بين أن يحتاج الاحتياط التام، وهذا الاحتياط التام بفرض الامتداد يحتاج الاحتياط التام، حينئذ هذا في هذه الحالة تكون الشريعة غير سمحة، وهذا شيء لا يريده الشريعة أو أن يضرب كل التكاليف ويصلح ضملا، فهذا معنى أن يفوت عليه الملاكات الواقعية والمصالح والمفاسد بنحو أكثر وأشد. إذن أو الطريقة الثالثة أن يجعله الطرق والإمارات التي هي غالبا هم توصل إلى الأحكام الواقعية غالبة المفاسد الواقعية، فيكون حينئذ هذا الثالث متعينا، إذ يكون فيه خير كثير لهذا المكلف، لا أنه يكون قبيحا بل لعله يكون لازما، لأنه يكون من ورائه هذا الخير الكثير، وهو أن المكلف سوف يدرك تلك الملاكات الواقعية في أغلب مواردها. ففي فرض الامتداد حينئذ هذا الأمر، هذا المحصول الملاكي غير واردين. حاول أن يجيب ثانيا بأن هذا ما يتم على فرض الانفتاح لا على فرض الامتداد، اعتبار على انه في فرض الامتداد تحقيق العلم غير ممكن لفرض الامتداد العلم الوجداني، هنا ايضا يراد العلم الوجداني، وقد قيل في مقدمات الامتداد ان العلم الوجداني خصوصا بالنسبه لازمنتنا امر متعذر تحصيله، انتهى زمان التشريع، كيف يمكن لنا ان نصل الى الشرع الذي يفصل بيننا وبينه هذه السنين الطويله؟ فتحقيق العلم الوجداني هذا ممتنع عادة ولو في مثل أزمنتنا، الاحتياط التام خلاف الشريعة السمحة ومداف الشريعة، الإهمال تفويتا للأحكام الواقعية، تواتر للأحكام الواقعية بشكل أكبر، جعل الطرق قد يكون فيه الخير الكثير لأن هذا هو الذي يقربه إلى الواقع، فيظهر من هذا أن المحذور المنافي غير موجود في فرض الانسداد، وفرض الانسداد هو الفرض الغالب في أكثر الأزمنة إذا استثنينا الزمان الخاص في زمن المعصومين عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا لكل المكلفين، لأولئك الذين كانوا حوالي الإمام ويمكنهم الوصول للأئمة عليهم السلام، وإلا أكثر المؤمنين حتى في تلك الأزمنة لم يكن يمكنهم الوصول إلى الأئمة. فسورة الامتداد أيضا سورة شائعة غالبة، هي سورة العصر الاعتيادية في حق أكثر المؤمنين وأكثر المتشرعين. إذن فبهذا يظهر أن جعل القدرة والإمارات والأحكام الظاهرية ليس فيها محذور ملاكي، بل بالعكس فيها خير ملاكي، إذ لو لم يجعل ماذا يصنع؟ يكلف الناس بتحصيل العلم، هذا ممكن في حقيقة يكلف الناس لا يكلفون بشيء، يكون يصبحون مهملين، هذا خلاف أكثر الملاكات الواقعية، يكلفون بالاحتياط التام، هذا خلاف ملاك الشريعة. إذن فيتعين جعل الطرق والإمارات والأحكام الظاهرية التي تكون غالبة المطابقة للواقع. يقول فلا يلزم من التعبد إلا الخير، أكثر تعبيره. هذا الجواب أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإنه أولا يظهر بما تقدم في الكلام الأول أن هذا ناظر فيه المحافظة النهائية إلى التحليل الأول للمحلول الملاكي لا التحليل الثاني، يعني شبهة نقض الغرض ترفع على ذلك، هو أن المولى هنا لماذا جعل حكمه الواقعي مطلقا أولا حتى في موجه الجهة، ثم نقضه وجعل حكما ظاهريا على خلافه. الجمع بين إطلاق الحكم الواقعي في موجه الجهة والشيء مع رفع اليد عنه جعلكم من ظاهري الجمع بين الأمرين يكون نفراً بالغرض من الجعل، فإن المقصود من جعل هذا الواقعي أن يحرك ولد بطول الوصول التنجوز أو بطول احتياط العاب، إذا هو أراد أن يختار يتحرك من ذلك الواقعي ويختار ولو بإستعداده رجاءً احتمالاً كما في العبد الذي ينبذل وينبعث نحو العمل حتى من احتماله، فكيف ينقض حينئذ هذا الجعل الواقعي واختراعات الجعل الواقعي للتحريف والمحركيات لجعل حكم ظاهرين على خلافه؟ هذا المحذور يكون باطلا مسجلا من هذا. والمحذور الثاني ايضا عن التقريب الاخر الاول الذي هو اعتمده في المحذور الملاحي ايضا لا يمكن دفعه بهذا الدفع، فذلك لان ما اقترب في هذا التقريب من وجود مصلحه من وجود أن المولى أن الشارع من الشريعة ليس على الاحتياط التام، ليس من ملاك الشريعة الاحتياط التام. هذا الكلام يحتاج إلى فهم وتفصيل. ماذا يراد من أنه لا يمكن ليس من ملاك الشريعة الاحتياط التام؟ هل المقصود به أنه لا يمكن الاحتياط التام، أو المقصود به أنه الاحتياط التام مسألة ومنهج عسر وحرج ونحن ذلك من الأمور؟ إذا قصد أن الاحتياط التام غير ممكن فهذا لو سلم فهو لا يثبت جعل المولد المنجزية حين جعل الظاهري وجعل التعبد بالطرق والإمارات، بل معناه أنه لا بد من الاحتياط من مقدار الممكن، فإنما يمكن هذا الاحتياط حين يجب حقاً هذا الذي يسمى بالتبعيث والاحتياط فيجب التبعيث بالاحتياط الذي هو قد يكون اوسع واكثر حفظا للملاكات الواقعيه من جعل الطرق والامارات والاحكام الظاهريه. واذا كان المقصود ان في ابقاء الاقياس والتنجز الاحكام الواقعيه ولو بمقدار ممكن من الاحتياط، هذا فيه مفسده، وان ميثاق الشريعه لا يقبل، ان الشريعه سمحاء، هناك مصلحه في السماحه وفي التشهير، فهذا بحق الحقيقه رجوع إلى وجه آخر سوف يذكره، وهو وجود مصلحة أخرى في قبال الملاكات الواقعية. فتلك المصلحة إذا كانت تلك المصلحة مصلحة إذا دعت بها الملاكات الواقعية رجع إلى ذات الجواب الرابع الذي يسميه المصلحة السلوكية الذي كتبه الشيخ الأعظم قدس السلوك وتبعناه المثال. وأن في موارد الأحكام الظاهرية وسلوك الإمارات توجد مصلحة، هذه المصلحة تستوجب تدارك المصلحة الواقعية الصائفة حيث لا يفوز بحسب النتيجة شيء بعد الكسر والانكسار، فاته مصلحة ولكن حصل على مصلحة أخرى بمقدار تلك المصلحة الصائفة. فهذه المصلحة التي افترضت أن الشريعة تكون سمحة وسهلة وسهلة سمحة وسهلة إن كانت مصلحة مداركة لحكم الملاك الواقعي فرجع إلى ربه، وإذا كانت مصلحة غير مداركة وغير مزاحمة مع الحكم الواقعي فلن تحين الإشكالية فعلى حاله، وهو أن المولى هنا لماذا فوت المصلحة من دون تداركين؟ هذه المصلحة التي هنا كانت فعلية وكان ملاكها تاما كانت تامة ومقتضية للامتثال، لماذا فوتنا على المكلف من دون وجود ما يتدارك به هذه المصلحة وهذا الملاك؟ فيكون هذا الجواب على أحد التقديرين راجعا إلى المصلحة السلوكية، وعلى التقدير الآخر غير ملزم في دفع محظور قبح التفويت أو عدم إمكان التفويت، لأن التفويت لا يصدر من الإنسان الملتفت إلى غرضه الواقعي الذي يفوته بجائزة القرآنية. فهذا الوجه الثاني ايضا غير متعلق. الوجه الثالث الذي ذكره المرجى قال انه في صوره الانفتاح ايضا يوجد جواب، لو قلنا بامكان تحصيل العلم كما في زمان وجود المعصومين عليهم الصلاه والسلام، مع ذلك يمكن ان يقال بان جعل الامارات والاحكام الظاهريه لا باس به، لا يلزم منه المحذور الملاكي وهو تفويت الملاك الواقعي، لأن انفتاح باب العلم بمعنى أن المكلف يمكنه أن يحصل على علم، لا بمعنى أنه يمكنه أن يصل إلى الواقع، فإن العلم وتحصيل العلم إمكان تحصيل العلم غير إمكان الوصول إلى الواقع. إمكان تحصيل العلم قد يكون هذا العلم الذي حصله جهلا مركبا، علم وهو منجز يكتفي به المكلف في مقام تحصيل التكاليف وتفرير ذمته عن التكاليف، لأن العلم منجز ذاتان وحجة ذاتان، لكنه جهل مركب غير مصيب بالواقع. فلعل المولى لاحظ انفلال باب الوصول إلى الواقع في موارد العلم، ولو لأن العلوم يكثر فيها الخطأ بمعنى الجهل المركب فيه. فباب العلم منفتح لكن باب الوصول إلى الواقع ممتد، لأن هذه العلوم قد يكون أكثرها وقسم منها مخالفة للواقع، بحيث بحسب النتيجة مقدار المخالفة للواقع في مورد الإمارات ليس بأكثر من مقدار المخالفة للواقع في مورد العلوم الوجدانية، لو كلف المكلفون كلفوا بأن يذهبوا ويحصلوا العلم على الواقع. فالمولى حينما يأمر الأمرين يجب أن موارد تحصيل العلم إصابتها للواقع مع موارد إصابة الإمارات التي يريد أن يجعل الفجية لها، الظنون التي يريد أن يأمر باتباعها، يجب أن موارد إصابة في هذا ليس بأكثر من موارد إصابة في ذلك، حين لم يجوز له أن يأمر باتباع الظن، ولا يلزمه التفويض، لأنه هناك قسم من التفويض على كل حال حاصل، سواء أمر بهذا أو لم يأمر بهذا. وهذا حتى لو أمره بتحصيل العلم سوف يفوت قسم من الملفات، لأن حصول العلم غير الوصول للواقع. والأكثر من ذلك ليس بحاصل حتى في جعل التعبد بالإمارات، لأن الإمارات أيضا غالبة المخالفة للواقع، ولو بمقدار العلم العالي علوم المكلفين الوجداني يعرف ذلك. إذا فيصح جعل التعبد بالإمارات في مثل هذه الحرية حتى على فرض انتفاع باب العلم. وإن شئتم قلتم أن هذه توسع للجواب الأول، وهو أن الانسداد لا يراد به انسداد العلم، ينبغي أن يراد بالانسداد انسداد الوصول للواقع فيما للدليل. نعم في مقدمات الانسداد يراد انسداد العلم، هناك يبحث عن المنجز، أما هنا يراد يعني ما يكون مفيدا في إثبات المحذور الإلهي أن يكون باب الوصول إلى الواقع منفتحا. حينئذ يقال لماذا المولى منع عن ذلك ورخص في جعل حكم ظاهريا كان نتيجته أن المكلفين لم يذهبوا للتعلم والوصول إلى الواقع، اكتفوا بالإمارات ففاتتهم الملاقات الواقعية ولو في بعض هذه الموارد، هذا تكليف قبيح عقلا وخلاف غرضه. أما إذا كان باب العلم منفتح لكن باب الوصول إلى الواقع منفتح في بعض هذه الموارد، لأن العلم أيضا يكون فيه خطأ وعدم إصابة للواقع، إذن فلا بحر ولا فيه، لأنه على كل حال سوف يكون هناك تفويض بالمقدار، وهذا التفويض إذا كان مساويا مع التفويض الحاصل من جعل التعبد بالظن إذن ممكن للمولى التعبد بالظن، ولا يكون في ذلك قبح. هذا المحذور، هذا الجواب أيضا لا يدفع المحذور الخطابي، لا يدفع المحذور الملاكي بتقريره الثاني، يعني المحذور الملاكي وهو نقد الغرض في جعل الخطاب الواقعي في مورد الحكم الظاهري. ذاك الإشكال يقع على حاله أن ذاك الحكم الواقعي في مورد هذه الإمارة غير المصيبة، غير المصيبة وغير المصادقة للواقع، هل يكون ذاك الحكم الواقعي فعليا أو لا يكون فعليا؟ إذا كان فعليا وكان جعله مطلقا، الجعل إنما يجعل من أجل المحركية، فكيف نفره بنفسه؟ وكونه كان يفوته لو فرض حصول العلم له، لأن العلم أيضا قد يصح، هذا لا يكون حينئذ شاذعا لدفع هذا المحذور، إذ ذاك التفويت تفويت قهري لا تفويت من قبل المولى، يعني هناك أيضا المولى كان يمكنه كان بما هو مولى لا بما هو خالق كان يرفع ذاك الجهل المركب، لكن بما هو مولى لا يمكن أن يرفع ذاك الجهل المركب، بما هو خالق وعالم بالغيب يمكن أن يفعل ذاك الكلام في الغرض من الجعل بما هو مولى من المولى الصالح من المولى بما هو مولى. ففرق بين التفويت القهري الناشئ من خطأ العلم الذي هو معذر عقلا هناك يفوته، لكن من دون أن يكون المولى قد ناقض غرضه من جعل الحكم فعليا في مورد العلم الخطأ، جعل الحكم الواقعي في مورد العلم بعدمه خطأ، من جعل ذاك الحكم الواقعي فعليا المولى لم ينقض غرضه، لأن هذا فوات من الحكم الحقيقة على محركية قهرية ناشئة من أن العلم معذر تكوينا وذاتا ولا يمكن سد المعذرية عنه. بخلاف ما إذا كان المورد قابلا للمحركية كما في مورد الشبهات والشاك وأثمان الحكم الواقعي الفعلي قابلا للمحركية والمولى يمنع من محركيته بأن ينقضه بجعل حكم ظاهري رافع لمنع محركيته. قد نقض غرضه بالتأويل الثاني، يعني قد نقض غرضه من إطلاق الحكم الواقعي وفعليته في مورد الشاك فالتفويض ولا يقاس بمورد التفويض الفهري. هذا أولا. فأولا هذا الجواب الثالث لا يدفع التقريب الثاني، من هنا يظهر أن التقريب الأول الجواب عليه غير التقريب الثاني، دفعه لا يكون بدفع التقريب لن تدفع بالتقريب الأول كما أشرنا في البحث السابق، أن التقريبين الدافع لأحدهما ونكتف أحدهما غير نكتف الأخرى الآخر، والذي قد يندفع به التقريب الأول لا يندفع به التقريب الثاني. هذا أولا. وثانيا هذا الذي قيل من أن المولى يرى أنه على كل حال مقدار من الأحكام، يرى موارد علم المكلف ويرى موارد الإمارات، فيجد أن العلم الوجداني أيضا فيه خطأ للواقع، فليجعل الحكم الظاهري والتعبد بالظن بأن المقدار الذي تكون الإمارة مطابقة للواقع ليس بأقل من المقدار الذي يكون العلم مطابقا للواقع، ويمكنه أن يجعل ومقدار من التثبيت الغرض الموجود في الفعل يفوت على كل حال، جعل الإمارة أو لم يجعل كما جعل العلم الوجداني. هذا الجواب إنما يتم فيما إذا كانت القضايا المجعولة والأحكام الشرعية المجعولة مجعولة على نهج القضايا الخارجية، بأن كان المولى يلحق قدوم المكلفين الخارجية وموارد الإمارات أيضا الخارجية، وأما القضايا المجعولة على نهج القضايا الحقيقية لا القضايا الخارجية فهذا الكلام لا يتم فيه، لأنه في موارد القضايا الحقيقية بعد لا يمر المولى إلى موارد العلم والشك الموجود بالفعل في الخارج أو الذي سوف يوجد في الخارج للمكلف من العلم أو من الجهل أو من الظن أو من الشك، وإنما يفترض الظن والشك ويفترض العلم ولا علم، بنحو يعني ما يمكن أن يكون علمان. من الواضح عندما يكون الجاعل في هذا النحو بأن لا يكون هناك نظر إلى العلوم الخاصة أو إلى الظنون الخاصة وموارد الإمارات الخاصة، حينئذ هذه المقايسة حينئذ لا تكون كاملة. لا يمكن بنظارة القضية الحقيقية بلبس نظارة القضية الحقيقية بلبس منظار القضية الحقيقية بعد لا يمكن هذه المقارنة والمقايسة، هذه المقارنة والمقايسة بين موارد الخطأ في العلوم الوجدانية وموارد الخطأ والإصابة في الإمارات إنما يصح فيما إذا كانت الأحكام مجهولة على نهج القضايا الخارجية، لأن يلحظ المولى العلوم الخارجية للمكلفين لم يعلم من أي دليل يعلم وكم فيها خطأ في الخارج، وينظر أيضا إلى الإمارات الخارجية. وأما إذا كان الجعل قضية حقيقية كما هو كذلك هم بالحكم الظاهري وهم بالحكم الواقعي، إذن هذا البيان حينئذ لا يكون كاملا. الوجه الرابع الذي هو الوجه النهائي للنزاع في السلوك والذي يعتمد عليه كثيرا الالتزام بوجود المصلحة السلوكية التي يتدارس بها تلك المصلحة والملاكات الواقعية التي تفوز من المكلف في موارد الخطأ وعدم إصابة الإمارات أو الأحكام الظاهرية والذي سوف يكتشف